أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي ما لو ارتفع العجز في الأثناء وقبل ذلك قد أتى حينئذ بالصلاة، حينئذ الناقص الأقل فيه كان هنالك وجوب للأقل مردد بين الوجوب الضمني والوجوب الإخلالي، ونريد أن نستصحب حينئذ هذا الوجوب هنا بخلاف وجوب الأقل في صورة النشاء كما تقدم. قلنا أنه هنا يوجد عدة تقريبات لبيان المطلب. التقريب الأول تقدم معنا الأجوبة عليه. التقريب الثاني ما مضى معكم بالنسبة للحيثية التقليدية والحيثية التعليلية. تارة الجزء الذي يكون معجوزا عنه وغير قادر عليه، تارة يكون ركنا في البيت بحيث يوجب التبدل في ماهية وحقيقة الصلاة في البيت. هنا ما إلنا كلام ذلك الجزء بنقطة كونه ركنا في إذن تكون الصلاة الناقصة غير الصلاة حينئذٍ التامة في البيت، فاستصحاب حينئذ ذلك الوجوب الذي كان موضوعه الصلاة الناقصة نتيجة العجز عن ذلك الجزء الركني في البين، بعد حينئذ تواجد ذلك الركن والقدرة إن كان في ذلك الركن، هنا سوف لا يجب حينئذ الاستصحاب لمكان التبدل في الموضوع نتيجة كون ذلك الجزء مقوم له مدخلية حينئذ في الماهية والحقيقة في البين. هذا ما إلنا الكلام فيه. وإذا تتذكروا بأساس هذا البحث كنا نستثني منه حينئذ الأجزاء القيد فيما لو كان ركنان، إنما كلامنا بالقيد فيما لو كان جزءا أو كان شرط، والشرط مش مثل الطهارة اللي تكون مشمول لحديث مثلا لا تعد الصلاة إلا من خمس، يعني ليس أحد الخمس في قلبه. طيب فلو كان جزء غير ركن مثل الانحناء للركوع، الركوع بيجي مرة أصلا يمكنه الاتيان بالركوع مرة لا، في يأتي بالركوع ولو عن انحناء فيه عن إيماء فيه البين، لا يحط حينئذ مسمى الانحناء في البين. هذا اللي عم نحكي فيه يعني، أو مثل مثلا الصورة بالصلاة في البين كان عاجزا مثلا عن قراءة الصورة، وهذا لا شك أنه جزء غير متطوف، يعني لا يوجد حينئذ انتفاؤه تبدلا في الموضوع، بل يبقى الموضوع حينئذ موجودا، لأن الصلاة فيها ذكر وتمجيد، والذكر أتى به فيها ولو بمقدار مثلا قراءة مثلا الفاتحة فيها، إنما هو عاجز مثلا عن الصورة. ففي مثل ذلك ما لو كان انتفاء حينئذ ذلك الجزء ولو نتيجة العجز عنه لا يوجد التبدل في الموضوع في البحث، هذا اللي عم نحكي عنه. طيب في مثل ذلك يجي حديث الحيثية التعليلية اللي مضت معنا في مجالات متعددة، وهذه نقطة امتياز فيما بين الحيثية التقليدية والتعليلية، أن الاستصحاب في مجال الحيثيات التقليدية لا يجري، وذلك لتبدل بالموضوع من حيث وجود تلك الحيثية وانتفائها، بأن يكون انتفاء تلك الحيثية موجب لانتفاء ذلك الموضوع، وبالتالي لا انحفاظ حينئذ للموضوع، وبالتالي لا إحراز لوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة حتى يصح الاستصحاب. وأما في الحيثيات التعليلية لا، الأمر لا يكون حينئذ كذلك فيه. كما لو فرضنا مثلا وجوب مثلا الصلاة الجمعة في عصر الحضور في البلد، وشخص اشترك ما بين الحضور والغيبة يعني استمر وبدى به الأمر إلى عصر مثلا الغيبة في البلد، كانت تجب عليه في عصر الحضور، والآن في عصر الغيبة نشك في أنها تجب عليه أو لا. وحيثية الحضور والغيبة هذه حيثيات تعليلية فرضنا، ليست حيثيات تقليدية، يعني ما إلى مدخلية في صميم الموضوع وليست جزءا من الموضوع في العلم. لا يكون حينئذ التبدد في هذه الحيثيات موجبة للتبدد حينئذ في الموضوع. كل العناوين التي أخذت على نحو المشيرية والمعرفية هي أشبه الحيثيات التعليمية في البث. يعني مثلا سير الفرض لو سأل الإمام عليه السلام مثلا عمن أخذ معالم ديني، قال له خذ من هذا الجارس مثلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وأشار إلى زرارة. يعني إذا وقف زرارة لا يأخذ منه الأحكام، أو كان موجودا مثلا في مكان غير جالس في مكان آخر مثلا جالس في الكعبة أو جالس في مسجد مثلا الكوفة وإلى آخره، يعني لا يأخذ عنه معلم دين. لا، هذه الحيثيات أخذت على نحو المشيرية والمعرفية، يعني أشبه الحيثيات مثلا التعليلية في البيت، كما لو وجد إكرام زيد لأنه مثلا عالم في البيت، لأنه عالم. والآن مثلا نسي وبطل مثلا عالم، يشك لأنه كان يجب إكرامه، الآن يشك لأنه يجب إكرامه ولا لا، نتيجة ارتفاع وزوال حينئذ صفة العلم عنه، فينا نستصحب حينئذ وجود إكرام. بخلاف مسألة تقليد العالم، ليش؟ لأن العالم هذا حيثية تقليدية بالنسبة للتقليد في البيت. أما الإكرام لا، فيك تكرم حتى الجاهل، أما بالتقليد ما فيك تقلد الجاهل. حيثية العلمي في التقليد، في موضوع التقليد حيثية تقليدية. أما حيثية العلم في الإكرام لا، مش حيثية تقليدية، إنما حيثية تعليلية، إلا إذا نبه عليها المرء. هلا هيدي كيف ما نستفيد؟ بعضها مربوط بالذوق العرفي، وبعضها قد يربط حينئذ بلسان الدليل، والحيثية حينئذ بيان ذلك بلسان الدليل. والصحابة التعليقي مر مع شيء من هالقبيل، مرة مثلا العنب المغلي، ومرة العنب إذا غلى، أو إذا غلى العصير مثلا العنبي كذا، بالنسبة لي أنه بيجي الأصحاب التعليق ولا لا، وفيها مشكلة مربوطة بهذه الجهة أنه الموضوع منحفظ أو أنه الموضوع متبندل ومتعدد فيه. إذا اتضحت هذه النقطة فيها، فما كان من الأجزاء مأخوذ على نحو الحيثية التقييدية، يعني يكون انتفاء ذلك الجزء اللي هو ركن الطوار بالنسبة للموضوع في البيان يوجب التردد في الموضوع، فلا انحفاظ الموضوع فلا يجب الاستصحاب أساسا في أمره، لأنه أحد أركان جريان الاستصحاب سوف ينتهي. وأما إذا كان الجزء المنفي لا يستوجب التردد في الموضوع ولا يستوجب انتفاء ما هو قوام الصلاة في البين أو قوام الموضوع، فحينئذ لا مانع ولا محظور حينئذ في جريان. الآن هذا الذي كان عاجزا عن الصورة حينئذ كانت يجب عليه حينئذ الأقل، وبعد حينئذ التمكن بشؤون الأخير أيضا يشك فيه مستصعب حينئذ الوجود في البين بلا أي إشكال. طيب هنالك جزء ممتاز، وحتى لو انتفى ذلك الجزء لا يجب انتفاءه التبدل في الموضوع، لأنه أشبه بالحيثية التعليلية وليس بحيثية تقييدية بها قوام الموضوع المركب منها ومن شيء آخر، حتى إذا انتفى يوجب التبدل انتفاء الموضوع فيه. فحينئذ نجري الاستصحاب في المقام لمكان أن الحيثية أو جزء غير ركني، إذا كان ملحوظا عن نحو الحيثية التعليلية في البين لا التقييدية، لا يوجب انتفاءه التبدل في الموضوع، وليبقى الموضوع حينئذ منحفظا وبيجر الإصحاب بلا أي إشكال من تمامية أشكال الإصحاب في البين. فنثبت حينئذ وجوب الأقل حينئذ عليه، وبالتالي نحكم بأن الصلاة التي أتى بها كانت حينئذ مزية في البين، وأنه لا يجب عليه لا الإعادة داخل الوقت لو ارتفع العجز، ولا القضاء حينئذ خارج الوقت فيه. أيضا اللي يبدع في المقام هذا الكلام إنما يتم لو كانت المشكلة يعني قائمة، يعني من منظور أنه حيثية تعليلية وحيثية تقييدية في البحث. لو كان الأمر كذلك هذا الكلام لا بأس به، يكون كلاما تاما في البحث، بس يبقى أنه بدنا نشرح أن هذا الجزء جزء مقوم به قوام حينئذ الموضوع المركب منه ومن غيره في البين، بحيث لا ينحفظ الموضوع إذا ما انتفى، أو أن هذا الجزء ليس مقوما في البين ركنا أو ليس بركن، أنه تنطبق عليه خصوصية الحيثية التقييدية أو التعليلية إلى مطلب آخر. لكنه لو كان المطلب بهذا الشكل هذا البيان الذي ذكر وهذا التقريب الثاني لجريان الأصحاب يكون وجيها وتاما فيها. إلا أن الأمر ليس كذلك، يعني بعبارة أخرى مش أنه موارد كل ما كان الشك بالحيثية التقليدية يكون الشك في الموضوع فلا الحفاظ لوحدة القضية المتاحة والمشكوكة لا يجوز الإسقاط، وكلما كان الشك بالحيثية التعليلية فالموضوع منحفظ في البعيد ولا تبدل في الموضوع حتى مع زوال حينئذ تلك الحيثية وتلك الصفة فيجري حينئذ الأمر الصعب. لا ليس الأمر، لا، لأنه حتى بالحيثيات التعليلية في عندنا بحث مستأنف. في الحيثيات التعليلية، الحيثية التعليلية تارة حينئذ يحرز دخلتها في الموضوع حينئذ حدوثا وبقاء، بحيث إذا انتفت تلك الحيثية حدوثا أصلا ما في حكم، وإذا ما انتفت بقاء في البين شخص ذلك الحكم الذي كان ثابتا على ذلك الموضوع بهذه الحيثية سوف ينتفي، فاعتبرنا حينئذ ندور على حيثية أخرى. لو علمنا من خارج الموضوع المكرم هو زيد وليس حينئذ العالم، لكن علمنا من خارج أن علة إكرام زيد هو حينئذ علم زيد، علة إكرامه حدوثا وعلة إكرامه بقاء، لو انتفت عنه حينئذ صفة الإكرام في البيت هذا الوجوب الشخصي، وجوب الإكرام شخص هذا الوجوب المناط حينئذ بعلم زيدين هذا حينئذ سوف ينتهي. بدنا نفتش تعت عن وجوب آخر غير الوجوب الذي ثبت له بمناط أنه عالم في البحث. واضح؟ يعني مرة من قبيل مثلا على سبيل الفرض بالنسبة لي افترض حيثية التغير بأحد أوصاف مثلا النجس كانت هي العلة حينئذ لماذا لثبوت النجاسة لي خلف طلب الماء الكرسي يعني. الآن بعد أن زال حينئذ هذا الأوصاف التغير بفعل ما، مش بأنه اتصل بمادة أو بماء معتصم أو بماء جار أو إلى آخره، تغير حينئذ يعني زالت تلك الأوصاف التغير حينئذ هي بحد ذاتها في البحر، فهل حينئذ تبقى النجاسة موجودة أو أن لا النجاسة حدوثا وبقاء دائرة مدار التغير، في تغير في نجاسة، ما في تغير ما في عندنا حينئذ النجاسة في البحر. هنا حينئذ نأتي ونقول بأن هذه الحيثية التعليلية لو كانت حيثية حدوثية فقط وفقط في البحر بحيث أنه ما إلى مدخلية في البقاء، فالتبدل والتغير في تلك الحيثية لا بيقدم ولا بيأخر في الحفاظ الموضوع وبالتالي جريان الاستصحاب وبه يتم كلام. أما لا، لو كانت سنخ حيثية تعليلية على تقدير دخلتها مش داخل حينئذ في الموضوع أو في ترتب الحكم على ذلك الموضوع حدوثا فقط وفقط، بل حدوثا وبقاء بحيث أن الموضوع وجودا وعدما إطلاقا واشتراطا دائر مدار حينئذ تلك الحيثية في البين باعتبار أن له هو باعتبارها علة حينئذ لذلك الحكم المرتب على ذلك الموضوع في البين، فحينئذ الشك في تلك الحيثية لا يستوجب في المقام صحة جريان الأصحاب رغم أن الحيثية تعليلية وليست تقييدية. يعني مرة نحن بدنا نبحث، اكتبتوا معي، بدنا نبحث عن الحيثية من جانب أن الموضوع منحفظ ولا مش منحفظ في البين، ومرة بدنا نبحث عن الحيثية من جانب آخر. يعني مرة هذه الحيثية هيك أصلا وجودة وعدم سيئة وإذا يلزم اللغوية من أخذها حينئذ في لسان الدرب، ومرة أخرى لا، هذه الحيثية لها دخالة في ترتب الحكم على ذلك الموضوع. طيب دخالت تلك الحيثية في ترتب الحكم على ذلك الموضوع دخالة حدوثا فقط وفقط أو حدوثا وبقاء واستمرارا في البحث؟ إذا كان الأمر كذلك وشك في تلك الحيثية أو انتفت تلك الحيثية في البين فلن حفاظ لشخص ذلك الحكم، بدنا نفتش حينئذ عن حكم آخر مماثل حينئذ ذلك الحكم وبحاجة إلى مؤونة ودليل لا يمكن أن نستفيده من هذا الدليل. في المقام غاية ما قلتم بأن الجزء ميزت بين الجزء الذي يكون ركن قوام حينئذ للموضوع والجزء غير الركن في البحث فيسلمنا معه، ولكن بالنسبة للجزء غير الركن هذا اللي عم نحكي عنه، هل هذا الجزء حينئذ يدور مسألة وجوب مثلا الأقل، يعني وجوب مثلا الصلاة، يدور مداره وجودا وحدوثا ووقاء، او فقط يدور مداره حدوثا في البيت. والنقطة حينئذ وين تبرز؟ تبرز انه فيما لو انتفى حينئذ ذلك الجزء سوف يكون شخص ذلك الحكم منتفي. ومعنى هذا، معنى هذا انه ساعتها بدك تفتش عن وجود جديد بدليل جديد لا يستبطنه نفس الدليل الذي خاطب العاجز حينئذ بالاقل في البحث. وبالتالي حينئذ هذا الاصحاب سوف لا يبقى له موطئ قضاء. لو كانت المشكله بانحفاظ الموضوع وعدم انحفاظ الموضوع، الحق معه. ساعتها بنميز بين الجزء الركني والجزء غير الركني، الجزء المقوم للموضوع والجزء غير المقوم للموضوع. بس المسألة مش لها الحد، وإنما لها ربط بنقطة أخرى، وهذه النقطة الأخرى وهو أن هذه الحيثية، هذا الجزء الذي كان حينئذ عليه المدار في وجود مثلا الأقل في البيت، هل هذا له ارتباط بوجود الأقل حدوثا أو حدوثا حينئذ وبقاء، بحيث أن العجز عنه ولو في آن من تلك حينئذ الأنات سوف يطير إلى الوجوب الشخصي. وجوب آخر بدك تفتش له على الدليل مش موجود حينئذ لدينا. يعني بنرجع لأصل الكلام، وجوب الأقل بالوجوب الاستقلالي مشكوك في أصل حدوثه، ووجوب الأقل بالوجوب الضمني مقطوع بارتفاعه نتيجة العاجز في البيت. لأن بالعاجز يعني أن وجوب الأقل بالوجوب الضمني أن الواجب هو الأكثر، يعني أن ذلك الجزء المعجوز عنه هو واجب عليه، والفرض أنه عاجز وغير قادر حينئذ في البيت. فهذا الكلام الذي أفيد في المقام لا يرجع لي محصر. التقريب الثالث، التقريب الثالث وهو هي إذا جينا على خصوصية الضمنية والاستقلالية، صح في الضمنية تعني شيء والاستقلالية تعني شيء آخر. وكما قلت أن الضمنية حينئذ ترجع إلى أمر مقطوع بارتفاعه نتيجة حينئذ، يعني مقطوع بارتفاع الضمنية وجوب الأقل بالوجوب الضمني نتيجة العجز في البحث. والوجوب الاستقلالي مشكوك في أصل حدوثه بالنسبة للأقل في المقام. هذا خي سلمنا معنا. لكن كما مر معنا بالعلم الإجمالي، وهذا كلام مضى إذا تذكر فيما سبق المحقق العراقي، في عنا المحدود وعنا الحد. المحدود له ذات الوجوب بمعزل عن أن يكون حده الضمنية أو الاستقلالية. إذا نحن أدخلنا بحسابنا الضمنية والاستقلالية صح الأمر مشكوك عنه، يعني أو مردد، بينما هو مقطوع الارتفاع نتيجة العجز له الضمنية حد الضمنية، وما هو مشكوك في أصل حدوثه له حد الاستقلالية في البحث. وبهذا اللحاظ سوف لا نصل إلى نتيجة، بل يكون كما تقدم في الإشكال على التقريب الأول للإصحاب أنه يكون إصحاب الكل القسم الثالث. لكن إذا جينا نحن إلى ذات الوجوه بمعزل عن حد الضمنية وحد الاستقلالية في أمره، هون شو بيطلع معنا؟ هذا ذات الوجوب معلوم، بس هذا شو وجوب حده الضمنية أو حده الاستقلالية؟ الله أعلم. يعني وجوب وقف على الأقل فلم يشمل الجزء المعجوز عنه، أو لا وجوب كان يشمل حتى الجزء المعجوز عنه، يعني كان حده الأقل أو كان حده حينئذ الأكثر الاستقلالية والضمن. هذا الكلام ليش بدنا نقوله؟ بناء على ما تقدم مع أن ذمة المكلف وعهدة المكلف لا تشتغل بالحدود، حد الاستقلالية حد الضمنية هذه ما له مدخلية. الله عز وجل ما بيسأله عن حد الضمنية حد، وإنما تشتغل بالمحدود حينئذ بذلك الحد، يعني بذات الوجود، بمعزل عن أن صفة وحد هذا الوجود الاستقلالية أو الضمنية. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ، وإن كان هنالك اختلاف وتمايز فيما بين الحدين اللي هي الضمنية والاستقلالية، لكن هذا الاختلاف ما له مدخلية فيما تشتغل به ذمة المكلف. وما تشتغل به ذمة المكلف ما في عندنا اختلاف وتباين. ليش؟ لأنه ذات الوجوب، في الوجوب الضمني في عندك إذا ذات الوجوب، وفي الوجوب الاستقلالي عندك ذات هذا الوجوب. هذا الوجوب حينئذ الأقل معلوم ومقطوع ونقسم بالله، بس ما بنقسم أنه استقلالي أو ضمني، لأنه ضمني مقطوع مثلا الارتفاع، الاستقلالي مشكوك في أصل حدوث، بس أصل الوجوب حينئذ مقطوع ومعلوم به في البيت. ونحن شو بدنا نستصحب؟ الاستصحاب يكون مركبه ما تشتغل به ذمة المكلف، وذمة المكلف لا تشتغل بحدود، وإنما تشتغل بنفس التكليف اللي هو الوجوب في البيع. وذات حينئذ الوجوب إذا أمر مقطوع ومعلوم حينئذ في الغيب. نأتي حينئذ فنستصحب وجوب الأقل كان معلوما وسافتا. املي هذه الحدود الضمنية والاستقلالية في الغيب. كما هو الحال بالنسبة خلنا نفترض للألوان ونرشوه إلى آخره. نطلع أنه هذا لون. بس لون بحد الشدة أو بحد الضعف في الغيب. املي الحدود عشان مثلا لون اسود او لون ابيض هلا بشدته لونه بضعفه لون لانه المقولات التشكيكيه التي يكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك في قلبه. ايضا هنا ضمنيه استقلاليه املي يا عحم احكي لي عن الوجوب في قلبه. والوجوب هو امر وحداني ما في تباين عندنا بين التباين انما في الحدود وليس التباين في المحدود بذلك بتلك الحدود في قلبه. وما تشتغل به ذمة المكلف إنما هو المحدود في البعض. والمحدود هو أمر وحداني لا تباين ولا تعدد ولا اختلاف فيه فيها. هذا حاصل هذا الوجه. إذا كان الأمر كذلك نجي نصف تيجي تقول لي إنه أصحاب كل قسم ثالث بين مقطوع الارتفاع ومشكوك في أصل حدوث الضمنية مقطوع الارتفاع والاستقلالية مشكوك في أصل ثبوتها للأقل في البعض. هذا لا مش بحاجة لا فيها. هذا الكلام الجواب عنه بدنا نبحث على مرحلتين، يعني على مرحلة نفس التكليف وعلى مرحلة مبادئ التكليف من الحب والإرادة والشوق وإلى آخره. إذا بدنا نبحث هذا المطلب على مستوى التكليف في البين اللي هو اعتبار وجعل وإلى آخره، من الواضح حينئذٍ أنه على مستوى التكليف والاعتبار هذه الاعتبارات متباينة. يعني بعبارة أخرى وجوب الأقل بالوجوب الاستقلالي شيء، ووجوب الأقل بالوجوب الضمني شيء آخر في قلبه. ليش؟ لأن لما تقول وجوب الأقل بالوجوب الضمني يعني الوجوب الاستقلالي لأي شيء ثابت لهذا الأقل مع زيادة تلك الزيادة اللي هي المعجوز عنها وغير القادر حينئذ عليها في قلبه. صح على مستوى ذات الوجوب في قلبين مثل ما تقول أن الوجوب بما هو وجوب ما فيش فرق بينهما، ما فيش فرق على مستوى شو انه هنا وجوب وهنا وجوب، ولكن على مستوى حينئذ ان الاقل واجب بالوجوب الاستقلالي شو يعني؟ يعني انه ليس هنالك جزء معجوز عنه يكون حينئذ له مدخليه في الوجوب. وجوب الاقل بالوجوب الضمني يعني ان الوجوب ليس مقتصرا ومنبسطا فقط وفقط، ليست مساحته هو الاقل، بل يضاف له الجزء المعجوز عنه وغير المقدور حينئذ عليه في البين. فكان المقدار المتبقي هو واجب بالوجوب الضمني. التحريك والتكليف نحو مثلا الكل المشتمل على الجزء المعجوز عنه شيء، والتحريك حينئذ نحو الأقل باستثناء الجزء المعجوز عنه شيء آخر واعتبار آخر وتكليف آخر، التباين حينئذ حاصل فيما بينهما. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أن الوجوب ليس حينئذ للصلاة، وإنما هو ما للمولى من اعتبار حينئذ في البين. يعني الوجوب بدأ تلحظه بنظارة الحمل الأولي في البين، اللي ما فيش تشريع وتقنين صدر للمولى، له نظارتان في البين، نظارة الحمل الشائع الذهني التصديق القائد في نفس المقنن والمشابه، والوجوب بما هو حينئذ معنى كلي في البين اللي هو يعني نظارة الحمل الأولي في نفس حينئذ هذا الجعل والتقنين والتشريع اللي صدر منه. نحن عم نلحظ هذا الوجوب، هذا الوجوب في البين إذا كان مصبه ومتعلقه الأكثر شيء، وأن يكون مصبه ومتعلقه الأقل شيء آخر. وإن شئتم قلتم أن يكون هذا الوجوب ضمن شيء وأن يكون استقلالي حينئذ شيء آخر في البين، يعني في تباين حينئذ حاصل بينهما بلا شك. والمقايسة مع مسألة الألوان في البين المقايسة في غير محلها. ليش؟ لأن التفاوت فيما بين حينئذ الوجوب الضمني والاستقلالي مش التفاوت حينئذ بين المرتبة الشديدة والضعيفة بالنسبة للون، وإنما التفاوت بينهما على المدى التباين، وأن أحدهما اعتبار وتكليف مغاير لذاك الاعتبار والتكليف. اعتبار وتكليف يكون موضوعه حينئذ الأقل استقلالا، واعتبار وتكليف يكون موضوعه الأكثر استقلالا والأقل يكون حينئذ ضمنا في البين. فالاختلاف المغايرة حاصل على كل حال بلا شك حينئذ في البين. إذا بدنا نلحظ بحسب حينئذ الاعتبار والجعل والتكليف. نعم بلحاظ عالم الحب والإرادة تختلف حينئذ النقطة. واضح. ولعل نظر حينئذ هذا التقليد الثالث إلى عالم حينئذ الحب والإرادة. فيما لو فرضنا أن الجزء مش له مدخلية في أصل الحب، الحب حاصل بمعنى هذا الجزء المعجوز عنه، وإنما مدخلية في زيادة الحب وفي شدة. يعني المولى بيريد منك شو الصلاة، وفي شوط مؤكد عند المولى استتبع منه أن يأمرك ويبعثك ويحركك نحو الإتيان حينئذ بالصلاة، واللي أكد هذا الشوط ذلك مثلا الجزء الكذائي اللي أنت مثلا عجزت عنه في البين، اللي هو الانحناء مثلا في الركوع مثلا، طريقة وركعه مع الراكعين، يمكن هنالك أن يأتي بتتمة تأتي إن شاء الله. الحمد لله.